سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. قال: أرهقنا العصر، أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها، أي تأخر الناس عن أدائها في أول الوقت إلى آخره. هذا الحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. باب غسل الرجلين يعني في الوضوء، حكم غسل الرجلين في الوضوء، وبيان أن حكم غسل الرجلين في الوضوء فرض، أي أمر لازم لا بد منه، وأنه يتعين على من أراد الوضوء أن يغسل الرجلين ولا يكتفي بالمسح كما ذهب إلى ذلك طائفة الرافضة، فإنهم جعلوا الواجب هو المسح، والجمهور على أن الواجب هو الغسل. واستدلوا على أن الواجب هو الغسل بحديث ابن عمر هذا، ذلك لأن الآية القرآنية التي جاءت تبين لنا الوضوء أوجبت علينا فعل الوضوء، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه على قراءة النص من باب عطف الأرجل على اليدين والوجه، والواجب في الوجه واليدين الغسل بالاتفاق، لأن الله تعالى قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وثمة قراءة جاءت في كتاب الله وهي: وأرجلكم، بخفض لفظ الأرجل. وهذه القراءة قراءة سبعية، يعني من المتواتر، لكن حملها الجمهور على أن الجر إنما هو على سبيل المجاورة، ذلك لأن لفظ أرجل جاورت لفظ رؤوس، والرؤوس مجرورة بالباء فجرت الأرجل تبعا لذلك، فجرت الأرجل تبعا لذلك، وهذا من الألفاظ المعروفة في لسان العرب وفي كلام العرب، حيث يجرون بالمجاورة، كقولهم: هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، فإن خرب أصلها خرب، لأن صفة للجحر، لكن لما فصل بين الصفة والموصوف بلفظ ضب وما هو مجرور جاز جر ما بعده على سبيل المجاورة. وهذا أمر معروف في كلام العرب، ولذلك قال الجمهور إن رواية الجر محمولة على هذا. وذهب الرافضة والإمامية من الشيعة إلى أن الواجب إنما هو مسح الرجلين لا غسلهما، واستدلوا بقراءة الجر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى أوجب مغسولين وممسوحين، أما المغسولان فالوجه واليدين، فالوجه واليدان، وأما الممسوحان فالرأس والرجلان. قالوا وعطف الرجل على الرأس مشعر بالحكم باتحادهما في الحكم، والذي عليه الجمهور أن الواجب في الرجلين هو الغسل. قالوا وإنما ذكر الممسوح بين المغسولات، فالله تعالى لم يعطف المغسولات بعضها على بعض ويؤخر الممسوح، بل ذكر الممسوح بين المغسولات مما يدل على وجوب الترتيب في الوضوء، مما يدل على وجوب الترتيب في الوضوء، إذ لو لم يكن الترتيب مقصودا لما أدخل الممسوح بين المغسولات. هذا يذكر عن ابن جرير الطبري أنه قال إن الواجب في الرجل، يعني أخذا بقراءة الجر، أنه يجمع فيه بين الغسل والمس، بمعنى أن الرجل تحتاج إلى زيادة وهي الدلك. واستنبط من قال بالدلك بهذه القراءة، ومن العلماء من قال إن القراءتين يمكن الاستنباط منهما، فقراءة النصب يستنبط منها الغسل، وقراءة الجر يستنبط منها المسح، لكن على الخفين لا مطلق المسح. وبهذه الآية أثبتوا مشروعية المسح على الخفين. ومن عجائب الأمور أن الإمامية والرافضة القائلين بوجوب مسح الرجلين لا يقولون بمسح على الخفين ولا يعترفون بذلك ولا يرون مشروعيته، وإنما يرون مشروعية المسح على القدمين فقط. ولهذا أنكر أهل السنة عليهم، وأثبتوا أن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه. كل هذا مما يدل على أن هذه الآية صالحة لهذا الاستنباط، فحملوا قراءة الجر على المسح على الخفين، وقراءة النصب على الغسل. قالوا والمسح على الخفين وإن كان رخصة إلا أنه أمر مشروع، والأصل أنه كان رخصة من البرد ونحوه والسفر، لكنه بعد ذلك أصبح مشروعا مشروعية عامة. وقد ناقش الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث رأي أهل السنة والسلف مع رأي الإمامية، ورجح وقطع بوجوب رأي السلف وصحة رأي السلف استدلالا بالأحاديث التي جاءت، فإن المسح لو كان مشروعا لما ترتب عليه وعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من مسح رجليه ولم يغسلهما توعده بويل. وويل إما بمعنى الهلاك والعذاب، أو قيل هو واد في جهنم تستجير جهنم من حره. وقد توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغسل عقبيه، والعقب مؤخر القدم، ولا شك أن من اقتصر على المسح فهو غير ماسح عقبيه وغير غاسل عقبيه، فكان هذا الحديث دليل على وجوب الغسل، وأنه لا يكفي في ذلك المسح، وأن من استدل بالآية على الوجوب، وجوب المسح دون الغسل، إنما استدل على أمر بأمر مجمل، إنما استدل بأمر مجمل، لأن الآية تحتمل المسح على قراءة الخفض، وتحتمل الغسل على قراءة النصب، فكان لا بد من بيان يبين هذا المجمل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته بقوله وبفعله، أما بفعله فلم يؤذر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح قدميه واكتفى بذلك، إلا أن يمسحهما على إيه؟ على الخفين. أما أن تكون القدمان عارية عن الخفين ويقتصر النبي عليه الصلاة والسلام بمسحهما، فهذا مما إيه؟ مما لم يؤثر عنه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي غيره: ويل للأعقاب من النار، وهذا القول منه وعيد لمن اكتفى على بالمسح دون الايه؟ دون الغسل، لمن اكتفى بالمسح دون الغسل، فدل ذلك على أن الواجب والمشروع إنما هو الغسل. قال: يقول في الباب، طبعا هذا الحديث كما عرفنا أنه متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. قال في الباب: أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، لأن المصنف ذكر حديث ابن عمر، وذكر عن أبي هريرة، وذكر عن عبد الله بن الحارث، وعن جابر بن عبد الله، وعن جرير بن حازم، كلها أحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وفي الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، منها عن عائشة عند مسلم، وعن معيقيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، وقد علل يعني هذا الحديث، وقيل ليس بشيء، وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، وهذه أربعة أحاديث، أربعة مسانيد، وأحاديث مروية عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم، أخرجها ابن ماجه بلفظ: أتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ودل ذلك على أن الفرض في الرجلين إنما هو الغسل. قال: وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة أيضا، وهو قد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه ومن حديثهما معا ومن حديث أحدهما على الشك، قاله ابن سيد الناس، يعني حديث أمامة أبي أمامة هكذا جاء فيه شيء من الاضطراب. نعم، ما هي مدرجة؟ مين قال مدرجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يمسحون قال ايه؟ ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة لما كان يبلغ حدث الناس يقول لهم: أسبغوا الوضوء، يعني أتموا وأكملوا الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فذاك هو الإدراج، وهو قوله أسبغ من رواية أبي هريرة. أما من هذه الروايات فهي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عمر بن الخطاب رواه الإمام مسلم، وعن أبي ذر الغفاري وفيه أبو أمية وهو ضعيف، وعن خالد بن معدان عند أحمد. قوله: فدل ذلك على أن الحديث روي عن جمع وعدد كبير من الصحابة، مما يدل على أن الحديث إن لم يبلغ درجة التواتر فقد بلغ درجة الشهرة. قال: قوله في سفرة، وقع في صحيح مسلم أنها كانت بين أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولعل هذا إنما كان إما في غزو في حجة الوداع، وإما في فتح مكة، وإما في صلح الحديبية. قوله: أرهقنا، قال الحافظ بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر. من أبو ذر هذا؟ لا، المراد به هذا في رواية أبي ذر الذي هو أحد رواة كتاب الإمام البخاري، فإن لكتاب الإمام البخاري روايات عن أبي ذر الهروي كريما وغيرهم مما يمر اسمهم. قال: كذا في رواية أبي ذر، في رواية لأبي ذر عن الهروي راوي كتاب الإمام البخاري، وفي رواية كريمة وهي أيضا أحد الراويات لكتاب مين؟ الإمام البخاري. وكذا الإمام الأصيلي فهو أيضا من رواة كتاب البخاري. قال: وفي رواية كريمة بإسكان القاف، يعني أدركنا العصر، وهنا فأدركنا العصر، والمراد شيء واحد، أنهم تأخروا صلاة العصر حتى حان أو كاد أن ينتهي وقتها. قال: فأدركنا العصر منصوب بالمفعولية، ويقوي الأول وهو قوله أرهقنا، والعصر في محل فاعل رواية الأصيلي، فقد جاءت بلفظ أرهقنا بفتح القاف بعدها مثنات ساكنة، ومعنى الإرهاق يعني الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، لأن صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلاتهم لأنفسهم. قال: فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، يعني حرصوا على أن يصلوا، إذ الرخصة التي كانت عندهم أوشك أن ينتهي وقتها، ولأن الإنسان له من الرخصة في تأخير صلاة العصر ما لم يوشك الوقت على الخروج، ولأن صلاة العصر وإن كان المبادرة إليها أو لا، لكن إن أمل أن تصلى جماعة كاملة وتأخرت قليلا لا بأس بذلك. قال: فبادروا، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم يعني وسرعتهم في الوضوء لم يسبغوه يعني لم يكملوا وضوءا، فأدركهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنكر عليهم. وهذا الحديث يدل على أن الإقرار أن يكون بالموافقة، أما عدم الإقرار فيكون بالإنكار، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم عدم الإسباغ، ولذلك فهمنا من هذا أن إسباغ الوضوء أمر واجب، وأن غسل الرجلين أمر متعين لا كما ذهب إليه الإمامية من أن المسح مجزٍ. قال: فأنكر عليهم قوله ونمسح على أرجلنا، قال انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. يعني الإمام البخاري استنبط من هذا القول أن النبي إنما أنكر عليهم مسح الرجل ولم ينكر عليهم غسل بعض الرجل، لأنهم قالوا ونمسح، مع العلم أن علماء العربية يطلقون لفظ المسح على الغسل ويقولون يعني مسحت السماء والأرض، بمعنى إيه؟ غسلته بنزول المطر، ونزول المطر لا ينزل فقط لمجرد المسح، فهم يستخدمون المسح ويريدون به الغسل. لكن الإمام البخاري أخذ اللفظ على ظاهره وقال نظرا لأن هؤلاء مسحوا على الأرجل فلذلك أنكر النبي عليهم، ولم ينكر عليهم أنهم تركوا غسل بعض الرجل. هذا ما أشار إليه الشوكاني بقوله انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، يعني أن الذي جاء في النص قوله مسح، فظاهر الرواية أنهم مسحوا ولم يغسلوا بعض الرجل. قال وفي أفراد مسلم، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. قوله وفي أفراد مسلم، إيش المراد بهذه العبارة؟ يعني وفي الروايات التي انفرد بها مسلم ولم يخرجها البخاري، لأن الرواية إذا خرجها البخاري ومسلم سميناها بالمتفق عليه، فإن انفرد بها مسلم قلنا هذه من أفراد مسلم، وهكذا إذا اختص بها البخاري قلنا هي من أفراد البخاري. يقول وفي الروايات التي تفرد بها مسلم أن فانتهينا إليهم وأعقابهم جمع عقب بيض أي لم يمسها الماء، لا تزال أثر الغبرة عليها، تلوح لم يمسها الماء، فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، تمسك بهذا القول من قال بأن المسح مجزٍ بإجزاء المسح ويحمل الإنكار على ترك التعميم. يعني أيضا من أراد أن يمسح الرجلين لا بد وأن يعمم المسح، هذا ما فهمه بعض الناس من ظاهر القول. لكن كما نقول إن راوي الحديث أدرى وأعلم بما روى وبمعناه وبالمراد، فهو إنما أنكر على من مسح وأوجب الغسل حيث قال أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء، فهو دليل على أن الواجب إنما هو الإسباغ في الغسل لا الإسباغ في المسح. واضح؟ على أننا سبق أن أشرنا إلى أن أيضا قوله يعني لو حملنا أن الإسباغ على المسح فإن من ألفاظ المسح أو من معاني المسح إنما هو الغسل، فيحمل هذا المعنى أو فيحمل المسح على الغسل جمعا بين بين الأدلة. قال لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، وهو أن معنى قوله لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك، أي قال له ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أن المراد هو الغسل لا الاقتصار على المسح. قال قوله ويل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه اللفظة: ويل للأعقاب من النار. ولو أردنا أن نعرب هذه العبارة نقول ويل مبتدأ، لكن يشكل هذا على ما جاء في كتب القواعد من قولهم: ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ها، كيف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجملة بالنكرة ونعربها مبتدأ؟ مبتدأ لا يكون نكرة. قال العرب: أجاز الابتداء بالنكرة إذا كان ثمة فائدة، مثل الاختصاص أو نحو ذلك. ولهذا قال ابن مالك مكملا بيته أنه ليس كل نكرة لا يجوز الابتداء بها، بل قد يبتدأ بالنكرة في بعض الأحيان. قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. الأصل نمرة عند زيد، فلما كان الابتداء بالنكرة دليل على الاختصاص جاز الابتداء به. فقال هنا، قال: جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء، فلما كانت دعاء صح، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى ذلك، يعني: اللهم اجعل في ويل من من لا يسبغ وضوءه. فهذا في الحقيقة قوله ويل للأعقاب من النار. هل هذه اللفظة أو هذه الجملة كما يقول علماء البلاغة، هل هي خبر أو إنشاء؟ هل هي خبر أو إنشاء؟ إذا قلنا إنها دعاء فهي إنشاء، لأنها طلب. وإذا قلنا هي خبر فهي جملة خبرية، كأن النبي يخبر أن الله جعل مقر من وهي على كلا الحالين فيها التهديد والوعيد، فإن الخبر قد يأتي للتهديد والوعيد، وكذلك الإنشاء جاء للتهديد والوعيد. فسواء كانت جملة خبرية أو كانت جملة إنشائية فهي دالة على تحريم هذا الفعل ووجوب غسل الرجلين. قال: قال: والويل واد في جهنم. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا، يعني ويل واد في جهنم. قال: والعقب مؤخر القدم وهي مؤنثة. وهي مؤنثة، وطبعا التأنيث هنا تأنيث مجازي. ولما اعتبر القدم أو الـ أو الـ أو العقب أو العقب مؤنث؟ ليش؟ لأنه غير عاقل. طيب ألا يجوز أن يكون غير العاقل مذكرا؟ لا، السبب يقول العلماء إن أعضاء الإنسان كلها مؤنثة. تقول: أوجعتني رأسي، وآلمتني يداي، وعرجت قدمي، لأن كل أعضاء الإنسان مؤنث. ولذلك كان منها العقب، فجاز تأنيثها. قال: وهي مؤنثة ويكسر القاف، ولا عندكم وبكسر القاف؟ ويكسر القاف ويسكن. تقول: عقب وعقب، عقب وعقب. قال: وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للأعقاب من النار، يعني هل الذي سيعذب فقط هو العقب، هذا معنى. قيل إن المراد به لأنه لما كان صاحبه ترك غسله عوقب بموجب بموجب فعله. وقيل المراد صاحب العاقب على حذف مضاف، فيكون العذاب شاملا للجسم كله لا إيه؟ لا مقصورا على العاقب.
ما المفهوم
يعني؟ ايش مفهوم الراجح؟ اذا قلنا العذاب للعاقب فغير العاقب داخل، لانه كيف ما يمكن ان يكون الانسان في ذلك الوادي عقبه فقط وهو خارج، ها؟ وانما المراد به يعني يطلق الجزء ويراد الكل، وعلى تقدير المضاف يكون المعنى اصرح، ها؟ يعني ويل لصاحب العاقب. قال وخص العاقب بالعذاب لانها التي لم تغسل او اراد صاحب العاقب فحذف الايه المضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين، والى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي: اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من اهل الفتوى في الاعصار والامصار الى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل. ولم يثبت خلاف هذا عن احد، ولم يثبت خلاف هذا عن احد يعتد به في الاجماع. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن احد من الصحابة خلاف ذلك الا عن علي وابن عباس وانس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور يعني في سننه. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. ادعى الطحاوي في كتابه معاني الآثار، وابن حزم في كتابه المشهور به بالمحلة، أن المسح منسوخ، فتعين الغسل. شرح معاني الآثار. نعم. لا يجب المسح مع الغسل. إيه؟ أنت ما فهمت معنى لا يجب المسح مع الغسل. يعني من الفقهاء من قال يغسل أولا ثم يمسح، فجعل المسح شيئا زائد، قال عملا بإيه بالقراءتين معا. واضح؟ هذا الذي أنكر الإمام النووي ذلك. قال: وقالت الإمامية: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري: والجبائي اللي هو أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، والحسن البصري إنه مخير بين الغسل والمسح. فكأنهم أخذوا بظاهر القراءتين، لكن أغفلوا العمل بهذه الأحاديث. وهذه الأحاديث تخصص لأن أحاديث صحيحة ثابتة بلغت حد الشهرة، بل ربما حد التواتر، فهي إذن تخصص المجملة أو الإيه، فهي تقيد المطلق وتفصل المجمل وتخصص العام الوارد في الآيات. واضح؟ قال: وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله: وأرجلكم، وهو عطف على قوله: برؤوسكم. قالوا: وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة. والقول بالعطف على غسل الوجوه، نعم، ايش عندك انت؟ لا لسه ما وصلنا لهذا. قال واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله وأرجلكم، وهو عطف على قوله برؤوسكم. قالوا وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه. ايش في بعده؟ ها، والقول يعني الذين قالوا بأن الواجب الغسل، واحتج من لا يوجب غسل الرجلين. قالوا والقول بالعطف على غسل الوجوه، والقول بالعطف كيف على غسل الوجوه؟ هو الآن يتكلم، الكلام هنا في نقص، هو الآن يتكلم على مين؟ يبين لنا حكم من قال بالمسح. قالوا إن المسح استدللنا له بقراءة الجر التي هي معطوفة على قراءة على إيه؟ على الرؤوس، معطوفة على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، والمعطوف على المجرور مجرور. ولما كان حكم مسح حكم الرأس هو المسح، تعين أن يكون حكم الرجل هو الإيه؟ هو المسح. هذا هو الدليل. قال وهو عطف على قوله برؤوسكم. قالوا وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه. كلام كأن فينا ايش تقول؟ وهي قراءة صحيحة سبعية، عندكم وسبعية الجائز، وسبعية يعني يعني من القراءات السبع المتواترة. قال وإنما قرئ بالجر، إيش عندكم؟ وإنما قرئ بالجر ليه؟ بالراء ولا بالزاي؟ وإنما قرئ بالجر، إيش عندكم؟ بالزاي ولا بالراء؟ للجوار. إيه أنا عندي النسخة فيها زاي. وإنما حكم بالجر للجوار كما قلنا، إيه هذا جحر ضب خرب. وقد حكم وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الأعراب كسيبويه والأخفش، لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر، لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. يعني عطف الوجوه أو عطف الرجلين على الوجوه يقول هذا نادر، والأصل أننا إذا عطفنا على الوجوه يكون تكون الأرجل منصوبة. وإنما العطف غالبا ما يكون بالمتابعة، فأن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه هذا أمر نادر، لأن لو قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فقد عطفنا أرجلكم على إيه؟ على وجوهكم، وقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، لأنه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهنا عطفت أرجلكم على إيه؟ على أيديكم، وقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه. يقول هذا أجازه بعض علماء العربية وهو نادر شاذ، نادر شاذ، والأصل أن يكون المعطوف تبعا وملاصقا ومتابعا وملاحقا للمعطوف عليه. ومن هنا قال من قال بأن الغسل أو بأن المسح جائز. قال وقد حكم وقد حكم بجوازه يعني بجواز عطف الأرجل على الأيدي مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه جماعة من أئمة الإعراب. عندكم الإعراب ولا الأعراب؟ من أئمة الإعراب. بكسر الهمزة أو حذفها من الألف واللام. مع الأسف كتبها هنا بأئمة الأعراب، والأعراب جمع أعرابي، وليس المراد هنا، وإنما المراد الإعراب كسيبويه والأخفش. يقول: لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. يعني إذا كانت كلمة فيها تنازع، والتنازع عند علماء اللغة معروف أن يكون عاملان تلحق الكلمة بواحد منهما، فعند الاختلاف يقول لا يجوز التنازع في ذلك. قال: قلنا أوجب الحمل عليه، يعني علماء الجمهور يقولون، وإنما حملنا القراءة على النصب، قوله وأرجلكم حملناها أنها معطوفة على أيديكم لأسباب خارجة عن الآية. أول سبب قال: مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على غسل الرجلين، فلو كان الرجلين معطوفة على الرأس لمسح النبي بدلا من أن يغسل، ولكن المعهود عنه أنه كان يغسل ولم يكن يمسح. قال: مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على غسل الرجلين وعد بثبوت المسح عنه من وجه صحيح، هذا واحد. ثانيا: توعده على المسح بقوله ويل للأعقاب من النار. ثالثا: ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا. ولثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة، وقد سلف ذكر طرفين من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل فيه قدميه فمن زاد، وهذا يعني الدليل الرابع، فمن زاد على هذا أو نقص فقد فقد أساء وظلم. ها؟ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة، وصححه ابن خزيمة. ثم قال: ولا شك أن المسح بالنسبة للغسل نقص، فدل ذلك على أن المتعين هو الإيه. وبقول الأعرابي، وهذا الدليل الخامس: توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين، هذا الدليل الخامس. والدليل السادس قال: وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الغسل. فكانت هذه الأمور، يعني هذه الأدلة الستة، موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، وهو العطف وإن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه. فقالوا: قالوا أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال به بالمسح. كظامة جاء في بعض الروايات أتى كناسة قوم، وهو محل مجمع القمائم، محل تجمع القمائم السباطة. نعم. قال: قلنا في رجال إسناده يعلى بن عطاء عن أبيه، وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء، وبأن في الرواة من لا يرويه عن أنس بن أبي أوس عن أبيه، وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، فزيادة عن أبيه توجب كون أنس من التابعين، فيحتاج إلى النظر في حاله، أو يقال إن في الرواية اضطراب. ولا شك أن هذه الرواية وإن كانت العلل فيها محتملة، إلا أنها لا تقوى على مقاومة رواية الحديث، وأحاديث منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضعف، فلا يكون هذا الحديث مع هذه الحجة، لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى. قالوا يعني ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بالمسح، قالوا أخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه، قلنا قال أبو عمر في صحبة تميم هذا نظر، أي فتميم هذا ليس بصحابي، فتكون الرواية مرسلة، وإذا كانت الرواية مرسلة دل ذلك على ضعفها. قال وضعف حديثه المذكور أو وضعف، قال أبو عمر في صحبة تميم هذا نظر وضعف حديثه المذكور، أي حكم عليه بالضعف كما حكم على الحديث الأول بالضعف. قالوا ها لا عباد بن تميم، تميم شخص غير تميم من الداري. قالوا أخرج الطبراني عن رفاعة بن رافع ها قال أخرج الدارقطني حسن عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ لا تتم صلاة أحدكم وفيه ويمسح برأسه ورجليه. قلنا إن صح يعني هذا الحديث فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا، أي فيكون هذا الحديث معارضا لأحاديث وجوب الغسل، فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية، يعني تأويله بالغسل. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه، يعني إلى أن هذا الحديث منسوخ كما قاله بعض أهل الظاهر، كما مر معنا أن بعض أهل الظاهر قالوا بنسخ هذا الحديث. ثم أورده من طريق هشيم، وفي آخره قال هشيم كان هذا في أول الإسلام، فهذا كله مما يدل على أن الواجب إنما هو الغسل. قال وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة، وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله برؤوسكم، ومنهم من يجعل الباء الداخل على الرؤوس زائدة، يعني وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة في الغسل. قال فائدة، قد صرح العلامة الزمخشري في كتابه أو في كشافه بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل، فقال هي توقي الإسراف لأن الأرجل مظنة ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الزمخشري في الكشاف يقول ليش الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وعطف الرجل على على الرأس، والواجب في الرجل والواجب في المسح في الرأس المسح. قال مع أن الأحاديث المتواترة عنه أنه أوجب الغسل، يقول هذا يدلنا على لطيفة، وهي أن من أراد أن يغسل رجليه فلا يسرف في استخدام الماء، بل يكفيها ماء قليل بحيث يكون الغسل أشبه بالمسح، بحيث يكون الغسل أشبه بالمسح. قال وذكر غيرها فليطلب في مظانه، يعني ذكروا حكما كثيرة لهذا، فينبغي لمن أراد أن يراجع ذلك في مظانه. لا، الزمخشري يقول بالغسل، لكن هو يعني كأنه يقول إن رواية المسح رواية كما عرفنا أنها قراءة سبعية وأنها متواترة، إذن فهل لها معنى مقصود في الشارع غير ظاهر المسح؟ قال نعم، ثمة معنى، وهو منها أن الإنسان ينبغي له أن يقلل من الماء الذي يغسل به رجليه حتى يكون غسله قريبا بإيه؟ بالمسح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.